رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم وفي هذه الليلة، في هذا اليوم يوم اليوم 23 من في هذا اليوم 23 من شهر رجب ولا المحرم في سنة 1434 للهجرة، الموافق للسابع من شهر ديسمبر لسنة 2013 من الميلاد. نستهدف درسنا التعليق على كتاب أصول الإيمان. أصول الإيمان هو من تأليف عدد أو نخبة من العلماء، إصدار مجمع الملك فهد من المدينة المنورة. وكان في الدرس الماضي الكلام على المحاضرة الأولى، وانتهينا من مقدمة، وقفنا عند آخرها، بقي في آخرها بقية يسيرة نكملها ثم ندخل في الباب الأول. بعدما انتهى المؤلفون الكلام على الحكمة من خلق الجن والإنس، وأن حكمة من خلق الجن والإنس هي العبادة، وأنه لا سعادة ولا فلاح للمرء ولا للمجتمعات ولا للبشر إلا بالإيمان بالله جل وعلا وسلوك سبيل الأنبياء والمرسلين، ودلل على ذلك. ثم تكلم على أركان الإيمان الستة، ووصل إلى قوله يقول: فهذه أصول ستة عظيمة يقوم عليها الإيمان، بل لا إيمان لأحد إلا بالإيمان بها، وهي أصول مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض. هذه أصول الإيمان، أو هذه أركان الإيمان، على ما جاء في حديث جبريل عليه السلام. وتعرفون أركان الإسلام الخمسة، وهذه أركان الإيمان الستة. وأهل العلم لهم في ذلك قاعدة مهمة لابد أن تكون دائما على بال، ومن لم يعرف هذه القاعدة يحصل عنده نوع من التخبط. هذه القاعدة تقول بأنه لا إيمان إلا بإسلام، ولا إسلام إلا بإيمان. معروف أن المراتب المذكورة في حديث جبريل ثلاثة: مرتبة الإسلام، ثم مرتبة الإيمان، ثم مرتبة الإحسان. لكن المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام لا يتصور أن توجد بدون إيمان، لا يتصور أن توجد بدون إيمان. لابد من قدر من الإيمان لهذا المسلم يصحح به إسلامه، وهي المرتبة الدنيا التي لابد فيها من أن يستجمع أمور الإيمان المرتبة الدنيا. لأن عندنا إيمان، هناك الإيمان الركن، الإيمان الواجب، الإيمان المستحب، فلابد أن يكون عند المسلم أقل، ولو أقل حد من أمور الإيمان، بدونها لا يصح إسلامه البتة. لذلك هذه القاعدة التي يقولها العلم: لا إسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام. فلا بد للمسلم من جزء من الإيمان وقدر من الإيمان يصحح إسلامه. وسيأتي إن شاء الله الكلام هذا تفصيلا فيما بعد، لكن هذه ملحوظة على كلام المؤلف: بل لا إيمان لأحد إلا بالإيمان بها، وهي أصول مترابطة متلازمة. الإيمان بالله، والإيمان بملائكته، والإيمان بكتبه ورسله، واليوم الآخر، والقدر، والبعث، هذه أمور كما يقول أصول متلازمة مترابطة. يعني الذي يؤمن بالله لابد أن يؤمن بالملائكة الذين جعلهم الله جل وعلا رسلا بين الله جل وعلا وبين أنبيائه ورسله. والذي يؤمن بالرسل لابد أن يؤمن بما بعثوا به من الكتب فالذي يؤمن بالأنبياء أو بالرسل لابد أن يؤمن بما بعثوا به، فهذه أمور متلازمة: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان بالقدر وهو الذي جاء في كتب الله جل وعلا، وجوب الإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر، بل الإيمان بكل أمور الغيب. الذي يؤمن بالله جل وعلا لابد عند ذلك أن يؤمن بالغيب، لأنه ما آمن بالله، أو نقول أحسن لأن إيمانه بالله إيمان بالغيب، لأنه لم ير ربه ولكنه رأى الدلائل والشواهد التي تدل عليه، والتي هي شرط تكون بحث هذه الليلة في كلام على توحيد الربوبية. فلابد أن يؤمن بالغيب، فمن لم يؤمن بالغيب انهدم إيمانه كله، انهدم إيمانه كله. الملائكة، نحن آمنا بالملائكة، لكن إيمانا بالملائكة إيمان بالغيب، لم نرى الملائكة ولم نسمع الملائكة ولم نرى ما ينزل به إلى غير ذلك. آمنا بأنبياء الله السابقين الذين سبقوا حتى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، آمنا بنوح، آمنا بإبراهيم، إسماعيل، يعقوب إلى آخره، كل هذا بالإيمان بالغيب. لذلك أول الآيات في سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة من صفات المتقين، لأن باب الإيمان مبني على هذا، الإيمان بالغيب باب الإيمان. لذلك كان أول صفة من صفات المتقين الواردة في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، قبل إقامة الصلاة وقبل إنفاق وقبل باقي الصفات. إذن هذا معنى قول المؤلفين، وهي أصول مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، فالإيمان ببعضها مستلزم للإيمان بباقيها، والكفر ببعضها كفر بباقيها. لو واحد قال أنا لا أؤمن بي النبي الفلاني، أؤمن بكل أنبياء إلا فلانا أو إلا فلانا وفلانا، نقول له أنت كافر، لم تدخل في الإيمان بعد. ونعلمه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن بعض نكفر بعض، هذا هو الكفر الصريح، لا يجوز. بل لو واحد أنكر نبيا واحدا، نبيا واحدا من الأنبياء، لم يدخل الإسلام حتى يقر بجميع الأنبياء ولا يفرق بين أحد من رسله، ويريدون أن يتخذوا بذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال: ولذا كان متأكدا في حق كل مسلم أن تعظم عنايته واهتمامه بهذه الأصول علما وتعلما وتحقيقا، وهذا الذي نحن الآن نقوم به علما وتعلما وتحقيقا. وفيما يلي بيان ما يتعلق بالأصل الأول من هذه الأصول، وهو الإيمان بالله. الباب الأول: الإيمان بالله سبحانه وتعالى. سبق أن تكلمنا على كلمة الإيمان، أما لفظ الجلالة الله فكما قال سيبويه هو أعرف المعارف، لا يحتاج إلى تعريف، فالإله هو المعبود، ولفظ الجلالة لا يحتاج إلى تعريف. وفي سيأتي شرف ربحة الألوهية بعد قليل الكلام على اشتقاق الألوهية. قال: إن الإيمان بالله عز وجل هو أهم أصول الإيمان وأعظمها شأنا وأعلاها قدرا، بل هو أصل الأصول، بل هو أصل أصول الإيمان وأساس بنائه وقوام أمره، وبقية الأصول متفرعة منه راجعة إليه، كما قلنا قبل قليل، من آمن بالله لابد أن يؤمن بمن أرسلهم الله من الأنبياء ومن الملائكة قبل ذلك. من آمن بالله لابد أن يؤمن بكتب الله، من آمن بالله لابد أن يؤمن بقدر الله الذي جاء ذكره في كتابه، من آمن بالله فلابد أن يؤمن بالبعث، وقس على ذلك. والإيمان بالله عز وجل والإيمان بوحدانيته، هذا الآن تعريف مجمل للإيمان، تعريف مجمل للإيمان هو الإيمان بوحدانيته سبحانه، يعني تستطيع أن تضع خطا على هذا التعريف وتحفظه، هو الإيمان بوحدانيته سبحانه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. إذا ممكن تضع بين قوسين هذا التعريف، الإيمان بالله إذا سئلت عن ذلك تقول والإيمان بوحدانيته سبحانه، بوحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وسيأتي تفصيل ذلك. فهذه أصول ثلاثة يقوم عليها الإيمان بالله، بل إن الدين الإسلامي الحنيف إنما سمي توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير له، وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له. مرة ثانية نقف مع هذه العبارة، إنما سمي هذا الدين توحيدا لأن مبناه على أن الله جل وعلا واحد في ملكه وأفعاله لا شريك لها له. هذا كلام داخل في الكلام على توحيد الربوبية الذي سيأتينا الآن تفصيله. وواحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير له، يعني لا مثيل له، وهذا داخل في الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له، وهذا داخل في توحيد الألوهية والعبودية. هذا التقسيم بعض أهل العلم، وبعض يقسم التوحيد إلى قسمين، التوحيد العلمي الخبري والتوحيد القصدي الطلبي. التوحيد العلمي الخبري فيدخل فيه توحيد الربوبية ويدخل فيه توحيد الأسماء والصفات، والقسم الثاني التوحيد القصدي الطلبي يدخل فيه توحيد العبادة، توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب. هذا التقسيم عند أهل السنة. من أين أتى أهل السنة بهذا التقسيم؟ أهل السنة قرأوا نصوص، نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة، فوجدوا آيات فيها ذكر أفعال الله جل وعلا من الخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة إلى غير ذلك، فسموا ذلك توحيد الربوبية، ووجدوا آيات فيها الكلام على أسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى، فأسموا ذلك توحيد الأسماء والصفات. وجدوا آيات فيها الأمر بعبادة الله جل وعلا وإخلاص الدين له وأنواع العبادة من الصلاة والزكاة والخشية والرغبة والإنابة والتوكل والخوف والرجاء، فسموا ذلك توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. يعني لكي تعرف من أين أتى هذا التقسيم، لأن بعض المبطلين يقول إن هذا التقسيم إنما هو كتثليث النصارى، تثليث النصارى. فنقول هذا التقسيم لا مشاحة فيه، مثل ما قسم علماء النحو الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ومثل ما قسم علماء الأصول التكاليف إلى تكاليف وضعية وأحكام وضعية وأحكام تكليفية، وقس على ذلك أمور كثيرة جدا، ومثل ما قسم علماء الحديث الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف إلى غير ذلك. وألف في ذلك ابن شيخنا الشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباد رسالة اسمها القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، الرد القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، وذكر فيه كلام الأئمة المتقدمين والمتأخرين ممن ذكروا هذه الأنواع، مثل إمام ابن جرير الطبري، ومثل إمام ابن مندة وابن بطة وغير هؤلاء من المتأخرين، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير، يعني ذكر سلة كبيرة من المتقدمين والمتأخرين ممن ذكروا هذه أنواع، يعني الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وذاك الذي ذكرته الذي ذكر هذا الباطل هو السقاف الأردني، السقاف الأردني والذي كان يشغب بهذه البدعة التي افتراها. ننتقل إلى أيضا الكلام الأشاعرة في هذا التقسيم. الأشاعرة لهم تقسيم آخر، وهو تقسيم فيه خلل، يقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. انتهى الكلام عندهم، وتركوا توحيد العبادة، لم يذكروه في تعريفهم. لذا كان اعتناؤهم بتحقيق توحيد العبادة قليل، كان قليلا، قل ما تجده في كتبهم. فتعريفهم تعريف المتكلمين للتوحيد ومنهم الأشاعرة هو أنه واحد جل وعلا في ذاته لا قسيم له. وطبعا يقصدون بلا قسيم له أمرا آخر، يقصدون به أنه غير قابل للتجزئة، أنه غير قابل للتجزئة. وبناء على ذلك، على مذهبهم ذلك، ينفون عنه الوجه واليدين والصفات الواردة، الصفات الخبرية الواردة في الكتاب والسنة، بناء على هذا الاعتقاد، لأنهم يعتقدون أن ذلك هو من التجزئة، أنه واحد، يقول الأشاعرة والمتكلمون هو واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وتركوا توحيد العبادة الذي بعثت به الرسل، وكانت الخصومة بين الرسل وبين أعدائهم بسبب توحيد العبادة، كما سيأتينا الآن أن توحيد الربوبية غالب الأمم تقر به إلا النادر والشاذ. يقول: وبهذا يعلم أن توحيد الأنبياء والمرسلين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا توحيد الأنبياء والمرسلين، وعرفتم التوحيد عند المتكلمين. التوحيد عند الصوفية، الإله عند الصوفية هو الولي صاحب السر، الولي صاحب السر، فعندهم للسر أصحاب، وهم الأولياء الذين في قبورهم، وهم درجات عندهم، الأقطاب والأوتاد والغوص وغير ذلك، هم درجات عند هؤلاء. صاحب السر يعلم سر هذا الكون، فإذا دعوته أو استشفعت به إلى غير ذلك لبى مطالبك، لأنه صاحب السر. التوحيد عند غيرهم ممن يفسر لا إله إلا الله يقولون معناه لا حاكم إلا الله، وهذا الذي يذكره سيد قطب في كتبه، وقرأناه عليكم في دروس الطحوية في التفسير في غير ما موضع، يفسر لا إله إلا الله يعني لا حاكم إلا الله. وبناء على ذلك فإن بعض الناس جعل من أقسام التوحيد قسما رابعا أسماه توحيد الحاكمية، وهذا مخالفة لمنهج السلف الصالح الذين قسموا هذا التقسيم وقاعدوا هذا التقعيد. ونقول لهم بكل بساطة إن الحاكمية داخلة في توحيد الربوبية وداخلة في توحيد العبادة أو الألوهية، فالحكم لله جل وعلا، والحكم له فهو فعل له جل وعلا وهو حق له، فهو داخل في توحيد الربوبية من هذه الحيثية. وداخل في توحيد العبادة من ناحية أفعال العباد، فيجب على العباد أن يحكموا شرع الله جل وعلا في كل عصر ونصف، وتحكيمهم لشرع الله جل وعلا عبادة، فهم يوحدون الله جل وعلا بهذه العبادة من ضمن العبادات. فإذن لا يصح أن نقسم الحكم، أو على الاصطلاح الحادث الجديد الحاكمية، لأن هذا الاصطلاح حادث، الحاكمية، حاكم، حاكمية، فاعلية، مع أن الوارد الحكم ولا يشرك في حكمه أحدا. يعني لو صح أن نصل التعبير نقول الحكمية مثلا، فلا يصح أن نقسم تقسيما رابعا نخالف فيه العلماء الأجلاء والسلف الصالح الذين هم كانوا أعلم، كانوا أعلم بكتاب الله جل وعلا منا، وأفقه لكتاب الله جل وعلا منا، وأحرص على العلم منا. فتنتبه لهذا التقسيم ولهذا التفسير، من يقرأ في الضلال، من يقرأ في معالف الطريق وفي كتب سيد قطب، ينتبه لهذا التقسيم الذي هو مخالف تقسيم السلف الصالح، لأنه في عدد المواضع غير قليلة يقول لا إله إلا الله معناه لا حاكم إلا الله. وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك في مناسبات بيان لهذا الاعتقاد. يقول بهذا يعلم أن توحيد الأنبياء والمرسلين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، وهو سأذكره الآن بمعناه، وإلا سيأتي أن توحيد الربوبية معناه الاصطلاحي إفراد الله جل وعلا بأفعاله. باختصار توحيد الربوبية معناه إفراد الله جل وعلا بأفعاله. يفسر هذا يقول هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار. عليك أن تعرف، يعني نحن كما قلنا في الدرس الماضي نحن نبدأ من الأول من البداية، فيتوجب عليك كطالب علم أن تحفظ التعاريف وتحفظ الأمثلة حتى لا نعود إليها مرة أخرى بعد ذلك. إذا قلنا توحيد الربوبية بعد ذلك تعرف أن معنى توحيد الربوبية إفراد الله جل وعلا بأفعاله. أفعاله، هات أمثلة لأفعاله، تقول كالخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة إلى غير ما تذكره وغير ما ذكره كذلك. نقف وقفة يسيرة جدا عند قوله النافع الضار. هذه كلها من الأخبار، وباب الإخبار أوسع من باب التثنية، لأن بعض المشايخ في هذا الوقت أنكر على من يقول ذلك. نقول إن إطلاق الضار النافع الضار هذا من باب المقابلات، المحيي المميت النافع الضار المعطي المانع، وجاء ذلك في كتاب الله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فأسند المس بالضر إليه جل وعلا، وقال تعالى عنهم أنهم قالوا، قال تعالى أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، هذا مؤمن آل فرعون. أتخذ من دون آلهة إن يردني الرحمن بضر، إن يردني الرحمن بضر، فأسند إلى الله جل وعلا إرادة الضر. فلا وجه لإنكار من أنكر ذلك، إلا إذا أنكره من باب أنه ليس من الأسماء الثابتة، فهذا نوافقه عليه. أو جاء اسم الضار النافع في حديث الترمذي الضعيف، الحديث الطويل، حديث الوليد بن مسلم المشهور وهو حديث ضعيف وفيه عدة علل ولا يصح، وذكرت تخريجه والعلل التي فيه في كتابي المطلب الأثنى من أسماء الله الحسنى الواردة في السنة. المطلب الأثنى في أسماء الله الحسنى الواردة في السنة وليس في كتاب الله جل وعلا، لأننا قلنا هناك أن أمنية كثير من أهل العلم جمع الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، فالواردة في القرآن العزيز لم تكمل العدة، لم تكمل 99، وإنما تكمل 99 مع السنة أو من السنة. فذكرنا هناك عددا من الأسماء الواردة في السنة بأسانيدها وأيضا كلام أهل العلم في معناها، بعض دقائق وفوائد من كلام أهل العلم في معناها. فالمقصود بهذا أن القائل لهذا الكلام لو أراد أن الضار ليس من الأسماء الحسنى الواردة الثابتة فكلامه صحيح، كلامه صحيح 100%، لا جدال في ذلك. أما إنكار الإخبار به فكما ترون هو ثابت في النصوص ووارد في النصوص. شيخ ابن تيمية يعني يذهب إلى ما هو أكثر من ذلك، يقول كما في رد على الذكر، يقول كما أن من أسمائه المعطي المانع الضار النافع، المعطي المانع الضار النافع. لا يصح أن نقول لشيخ الإسلام أن نسبه أو نقول له عليه كلام لا يليق، لأن هذا الذي لو قلناه لا يليق. فقلت لكم أن في النصوص إسناد إرادة الضر أو المس بالضر إلى الرب جل وعلا، ولكن هذا كله دائر على القاعدة التي ذكرناها كثيرا أن الشر والضرر نسبي، نسبي، والله جل وعلا لم يخلق شرا محضا. تنتبه لهذا، فقد يكون الشيء، قد يكون الشيء شرا بالنسبة لك خيرا بالنسبة لغيرك. حتى وجود إبليس فيه فوائد كثيرة جدا، منها الابتلاء، ابتلاء أهل الإيمان بأهل الشرك والكفران، ومنها وجود الشهداء والمجاهدين والجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك. وذكرنا هذا بالتفصيل في شرح الطحاوية في مبحث التعليل والحكمة. فهذه وقفة يسيرة عند هذه الكلمة، أنه المحيي المميت النافع الضار. وقلت لكم بأن هذا يصح في الإخبار ولا يصح في باب التسمية، فالحديث الذي فيه تسمية الله جل وعلا بذلك حديث ضعيف. يقول وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بالإجابة عند الاضطرار، المتفرد بالإجابة عند الاضطرار، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. وقال تعالى أما يجيب المضطر، المضطر إذا دعاه. قال له الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله لا شريك له في ذلك. هذا القسم الأول. القسم الثاني توحيد الإلهية أو الألوهية، تستطيع أن تقول الإلهية الألوهية العبادة، كلها تعريفات صحيحة أو كلها ألقاب صحيحة، توحيد الألوهية توحيد الإلهية توحيد العبادة. وهو قبل ما يذكر تعريفه التفصيلي نقول تعريف مختصر، هو إفراد الله تعالى بأفعال العباد، إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد. ويذكر الآن هذه الأفعال أو من هذه الأفعال أمثلة. يقول هو إفراد الله تعالى وحده بالذل والخضوع والمحبة والخشوع والركوع والسجود والذبح والنذر وسائر أنواع العبادة لا شريك له. طبعا هذا سيأتي فيه أيضا باب تفصيلي. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بما سمى ووصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وتنزيهه عن النقائص والعيوب ومماثلة الخلق ومثل الخلق فيما هو من خصائصه، والإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. هذه يسمونها من أخص خصائص الرب جل وعلا، وهذه يغلط فيها بعض الناس، يغلط فيها بعض الناس. أخص خصائص الرب جل وعلا هي التي لا يشاركه فيها أحد البتة. أخص خصائص الرب جل وعلا هي التي لا يشاركه فيها أحد، ومنها ما هو عندك الآن، أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه جل وعلا المستغني عما سواه. هل يتصور أنه يوجد أحد يشارك الله جل وعلا في هذا؟ لا أبدا، بخلاف قول من يقول بأن من أخص خصائص رب جل وعلا الحاكمية. هذا الكلام غير صحيح. أخص خصائص رب جل وعلا هو الأمر الذي لا يشارك فيه أحد البتة، يعني لا حكما ولا تقديرا. وهذا شخص تيمة ذكره في الرسالة التدمرية، ذكره في الرسالة التدمرية، وأنه الحي القيوم الذي لا تقوله سنة ولا نوم، له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، وأنه سميع بصير رؤوف رحيم. هناك في قدر يتفق معنا في الأشاعرة إثبات الصفات السبع المذكورة في قولهم: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة علم واقتبر. فالسمع والبصر لا يختلفون فيه، لكنهم يختلفون في صفات ذكرها هنا المؤلف لكي يتميز أو تتميز هذه العقيدة عن عقيدة الأشاعرة. الرحيم، هم يقولون الرحيم وارد في النصوص، لكنهم يؤولون اسم الرحيم ويقولون بأن الله جل وعلا لا يوصف بالرحمة، ولا يجوز لأحد أن يصفه بالرحمة. لماذا؟ لأنهم يفسرون الرحمة بأشياء، بناء على هذه الأشياء ينفون الرحمة على جل وعلا، فيؤولون الرحمة إلى إرادة الإكرام أو إرادة الإنعام. إذا فتحت تفسير الصاوي أو حاشية الصاوي على الجلالين أو تفسير الجلالين عند بسم الله الرحمن الرحيم أو عند الرحمن الرحيم، تجد أنه يفسر ويؤول الرحمة بإرادة الإكرام أو إرادة الإنعام. تنتبه لهذا، لأن هناك أشياء موجودة في تفسير الأشاعرة الطالب المبتدئ لا ينتبه لها، وكثير من الناس يطلبون هذا الكتاب اللي هو تفسير الجلالين، الجلال السيوطي والجلال المحلي، يطلبونه لأنه سهل يسير، لكنه مليء بشيئين: بعقيدة الأشاعرة والصوفية والتصوف. لكنني وجدت الحقيقة نسخة لأحد الإخوة اسمه أظن هاني الحاج، له تعليقات جيدة على هذا التفسير. إذا وجدت هذه النسخة فتستطيع أن تقرأ تفسير الجلالين بتعليقات ذلك الأخ اللي هو هاني الحاج، علق على هذه المواضع العقدية. وأنا لم أقرأ كلامه كاملا، لكني يعني قرأت بعض المواضع. فالأشاعرة يقولون بأننا لا يجوز أن نصف الله جل وعلا بالرحمة، لأن هذه الرحمة تليق بالمخلوقين ولا يصح وصف الرب جل وعلا بها، فيؤولون الرحمة إلى الإرادة، إرادة الإكرام وإرادة الإنعام. لذلك المؤلف أتى بهذه الصفات هنا، قال: على العرش استوى. هم أيضا يفسرون الاستواء بالاستيلاء، بالاستيلاء. لذلك قال: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ليرد عليهم. الملك كله بيديه جل وعلا، لكنه جل وعلا مستوى على عرشه. بعض الناس يمكن الذين يحضروا معنا أول مرة يقولون: ما الداعي لهذا الكلام؟ نقول: هذه العقيدة إلى الآن موجودة بين ظهرانينا وتدرس إلى الآن في المعاهد الأزهرية في الكليات الأزهرية، بل تدرس في عدد كبير من الدول كدول إفريقيا، السودان ونيجيريا والسنغال، وأيضا في أندونيسيا وماليزيا. ولنا زملاء كانوا في هذه الأماكن ووقفوا على هذه الأشياء في تلك البلدان، فهي منتشرة في أماكن كثيرة في الشرق والغرب، بل في الغرب أكثر، في بلاد المغرب هذه العقيدة منتشرة، وفي الجزائر هذه العقيدة منتشرة من زمن طويل. يقول أيضا وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. القدوس معناه المنزه عن كل نقص، القدوس معناه المقدس المطهر المنزه عن كل نقص، السلام معناه السالم عن كل عيب وآفة. القدوس السلام المؤمن يعني المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به، كيف صدقهم؟ بالآيات والبراهين والبراهين الساطعة، أن الله جل وعلا صدق أنبياءه ورسله فيما أيدهم به من الآيات والبراهين والحجج الساطعة. المهيمن يعني المطلع على خفايا الأمور، المطلع على خفايا الأمور وخفايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما. هذا تفسير الشيخ السعدي لهذه الكلمات أو هذه الأسماء العظيمة. العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع سبحانه وتعالى، العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع. وذكر ابن القيم في نونيته معاني أخرى أو أخر لمعنى لاسم العزيز، ربما يأتي الكلام عليها مستقبلا. الجبار يعني الذي قهر جميع العباد، الذي قهر جميع العباد وأذعن له سائر الخلق، والذي كذلك يجبر الكسر ويغني الفقير سبحانه وتعالى. المتكبر الذي له الكبرياء والعظمة، الذي له الكبرياء والعظمة، المتنزه عن جميع العيوب والظلم والجور. هذه بعض الأسماء الحسنى ذكرها هنا كمثالا على توحيد الأسماء والصفات، ثم قال سبحان الله عما يشركون، وسبحان الله أيضا عما يصفون، عما يصف أولئك من صفات العدم وصفات الجمادات كما يصنعه الجهمية والمعطلة، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة دلائل كثيرة من الكتاب والسنة. يقول فالقرآن كله في التوحيد، فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. وهذه نقطة مهمة جدا ذكرناها منذ كثير سنوات في أول مباحث الطحوية، عندما ذكر ابن أبي العيد أن الله جل وعلا أرسل الأنبياء وجعل مفتاح دعوتهم هو التوحيد وزبدة رسالتهم، فهو أول الأمر وآخره. التوحيد الإخوة هو أول الأمر، أول ما يدخل بالإنسان الإسلام التوحيد، وآخره من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. البخاري من فقهه وعظيم فقهه بدأ كتابه بكتاب الإيمان وختمه بكتاب التوحيد، وهذا يدلك على عظم فقه هذا الإمام. وذكر الشريعة بين هذين الكتابين، كتاب الإيمان بعد كتاب الواحد، ثم ختم كتابه بكتاب التوحيد، وجعل الوحي والشريعة بين هذين الكتابين العظيمين. فالتوحيد هو أول أمر وهو آخر الأمر. يقول جل العز كما ذكرت، فالرب جل وعلا هو أرسل الأنبياء وجعل مفتاح دعوتهم هو التوحيد وزبدة رسالتهم. إذا مفتاح دعوة الأنبياء هو التوحيد، وغاية هذه الدعوة هي التوحيد أيضا. لماذا؟ يقول إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها أو كلها. على هذه المعرفة معرفة التوحيد تبنى باقي مطالب الرسالة. أما إذا واحد لم يوحد فإنك لا تطالب بشيء. إذا صلى ولم يوحد فصلاته باطلة، إذا حج ولم يوحد فحجه باطل، إذا إلى آخره. إذا مطالب الرسالة تبنى على التوحيد، فهو شرط في قبول أي عمل من العبادات كائن ما كان. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. سورة الفاتحة أول سورة في المصحف كلها في التوحيد، بسم الله الرحمن الرحيم، فيها أسماء الرب جل وعلا وصفاته، الحمد لله رب العالمين، فيها الأنواع الثلاثة، توحيد الربوبية رب العالمين، وفيها توحيد الأسماء والصفات لله والرب، وفيها توحيد العبادة وهو الحمد لله جل وعلا والثناء عليه، وهذه عبادة من عبادات الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين، إثبات الملك لله جل وعلا وملك يوم الدين، فيها توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد العبادة، توحيد الألوهية، اهدنا الصراط المستقيم، هذا توحيد العبادة، دعاء طلب الهداية الله جل وعلا، صراط الذين أنعمت عليهم اللي هم الموحدين غير المغضوب عليهم اللي هم أعداء التوحيد ولا الضالين اليهود اللي هم المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. وآخر سورة في القرآن كذلك قل أعوذ برب الناس، أعوذ هذه توحيد عبادة توحيد الألوهية، برب الناس هذه توحيد الربوبية، ملك الناس توحيد الأسماء والصفات، إله الناس توحيد العبودية والأسماء والصفات، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، هذا استعاذة بالله جل وعلا من شر هذا الشيطان. فأول القرآن وآخره، أول أمر في كتاب الله جل وعلا، أول أمر في المصحف الذي بين يديه، أول أمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول أمر اعبدوا، أمر بالعبادة. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن هناك من يزهد في هذا الأمر يقول أنتم مشغولون بالكلام عن التوحيد وليس عندكم إلا كلام في التوحيد وأنتم بهذا تفرقون الناس. نريد جمع الناس أولا، ثم بعد ذلك بعد أن نجمعهم ندعوهم بالتوحيد، نقول لهم لا تجميع إلا على كلمة التوحيد، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. غير ممكن أبدا أن تجمع أشتاتا من الناس على غير كلمة التوحيد، ممكن يجتمعوا ثم يتفرقوا، قد يجتمعون على أمور سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو مآكل ومشارب أو حتى على المخدرات وغير ذلك، ثم يحصل بينهم التنازع ويفترقون. الأنبياء جاءوا ليجمعوا الناس على التوحيد، لم يأتي الناس بمشروع النهضة، مشروع اقتصادي، رغيف العيش والنظافة والمرور و أي كمان خمس أشياء في مشروع النهضة، ويريت مشروع النهضة كان تطبق، حتى النهضة ما فيش مشروع حتى نهضة، يعني كان أصبح مشروع النهضة هباء منثورا حبرا على ورق، يعني حتى لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به في الإعلانات وفي الصحف والجرائد. مشروع النهضة الذي جاء به الأنبياء هو دعوة الناس للتوحيد وتعبيد الناس رب العالمين، ولا نهضة للأمم إلا بهذا، ومن ظن أن الأمم ستقوم بغير هذا فهو يضحك على نفسه أو هو إنسان جاهل على أحسن التقدير. لكنهم يقولون أنتم تفرقون الناس لهذا، خلينا نجتمع نأتي بالشيعي والشيوعي والصوفي والمخرف والخارجي والقادياني والبهائي، نقف صفا واحدا تجاه الأعداء ثم بعد ذلك إذا انتهينا من مواجهة أعدائنا ندعوهم، نقول لهم، قال الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان، الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فسمى كتابه فرقانا، وسمى نبيه أيضا فاروقا وفرقا، كما جاء ذلك في البخاري عندما جاء ملك عدد من الملائكة يضربون مثلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا لأحدهم اضربوا لهم مثلا، فقال أحد الملائكة: إن محمدا فرق بين الناس، وتقرأ: إن محمدا فرق بين الناس. يعني إيه فرق بين الناس؟ يعني هل جاء ليفرق بين الناس وشتت الناس؟ لا، ليميز أهل الحق من أهل الباطل، ليميز أهل الفرقان أهل الكفران، ليميز أهل السعير من أهل الجنة. إن محمدا فرق بين الناس. إذن هذه عليه الصلاة والسلام، هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تزعم أنك تتبعه فلا تحيل عن دعوته، لأنك بهذا تتبع هواك، تتبع نفسك. تبارك الذي نزل الفرقان، أنت لا تريد الآن القرآن أن يكون فرقانا، جمع وخلاص، جمع 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 وفي الأخير نتفاهم، ثم جمعنا جمعنا، أو جمع وجمع وفي الأخير كما ترى الآن. الانقسام لابد أن يحصل، والتنازع، وكل له مأرب من المآرب، ويرجع الناس مرة أخرى كما قالوا إلى المربع رقم صفر ليس رقم واحد. إذا التوحيد هو أول أمر وآخره، وأي دعوة تقوم على غير التوحيد فهي دعوة باطلة، وستصبح هباء منثورا إن عاجلا أم آجلا. ولم يأتي الأنبياء لتجميع الناس على دعوة اقتصادية أو دعوة سياسية أو مسألة حزبية أو عصبية جاهلية، لا، إنما جاءوا بكلمة واحدة: لتعبيد الناس لرب العالمين، بس. انتهينا خلاصة الأمر. يقول هنا: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه، حقوق التوحيد، الأوامر والنواهي، الطريق الذي تصل به الله جل وعلا، عبادته كيف تعبده. ابن القيم رحمه الله تعالى لخص هذا الذي ذكره المؤلف هنا في أبيات في نونيته. يقول ابن القيم في النونية: والعلم أقسام ثلاثة ما لها من رابع، والعلم أقسام ثلاثة ما لها من رابع، والحق ذو التبيان. يقسم العلم إلى هذه الأقسام الثلاثة. الأول: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان، أوصاف الإله وفعله والأسماء، بأدخل فيها توحيد الأسماء والصفات في الربوبية. علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان. ثم قال: والأمر والنهي الذي هو دينه. هذا القسم الثاني، الأمر والنهي الذي هو دينه، اللي هو سماه هنا المؤلف الحقوق، هو هذا التوحيد، أن تأتمر بالأوامر وتنتهي عن النواهي، كيف تعبد الله جل وعلا. والأمر والنهي الذي هو دينه. ثم قال الثالث: وجزاؤه يوم المعاد الثاني. ماذا أعد الله جل وعلا للموحدين؟ إذن الأمر الأول التوحيد نفسه، الأمر الثاني كيف تحقق التوحيد، الأمر الثالث ما أعد الله جل وعلا للموحدين في الآخرة. عبر هنا المؤلف عن والمؤلفون عن هذا بقولهم: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي ضد ذلك وفي شأن الشرك، يعني في تقبيح الشرك وفي خطورته والتنفير منه وأهله وجزائهم. إذن كل القرآن والسنة هذا مقصودها، وهذه مسألة مهمة جدا، لابد أن تضع هذه العبارة خطوطا وأنت في البيت تتأمل في هذه العبارة وتحفظ هذه العبارة وتراجع كلام ابن القيم في النونية وتراجع الشروح على هذه الأبيات التي ذكرتها. العلم أقسام، والعلم أقسام ثلاثة ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه هذا الثالث يوم المعاد الثاني. كل الدين يدور على هذه الثلاثة: التوحيد وحقوق التوحيد وجزاء الموحدين والتنفير من الشرك وعاقبة المشركين. قال: وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد قد أخذها أهل العلم بالاستقراء والتتبع بنصوص الكتاب والسنة، وهو استقراء تام، استقراء تام، قرأوا نصوص الكتاب والسنة. وهذا رد على من يقول بأن هذه الأقسام بدعة. يقول: أفاد هذه الحقيقة الشرعية، الاستقراء أفاد هذه الحقيقة، وهي أن التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهي أن التوحيد المطلوب من العباد هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فمن لم يأتي بهذا جميعا فليس بمؤمن. وفيما يلي فصول ثلاثة في كل فصل منها بيان لقسم من هذه الأقسام. إذن الآن سيقسم هذا إلى ثلاثة فصول: فصل لتوحيد الربوبية، وفصل لتوحيد الألوهية، وفصل لتوحيد الأسماء والصفات، وفي كل فصل مباحث أو أبواب. الفصل الأول في توحيد الربوبية، المبحث الأول معناه، وذكرنا معناه وأدلته من الكتاب والسنة والعقل والفطرة. إذن هو الآن سيتكلم على توحيد الربوبية، أدلة الربوبية من الكتاب والسنة والعقل والفطرة. تعريفه في اللغة: الربوبية مصدر من الفعل ربب، ومنه الرب، فالربوبية صفة الله. إذن هذه تحفظ، هذه الربوبية صفة لله جل وعلا، صفة الله جل وعلا، وسيأتي الآن معناها. وهي مأخوذة من اسم الرب، والرب في كلام العرب يطلق على معان، منها الرب يطلق على المالك والسيد والمطاع والمصلح والمنعم والمعطي والمنع إلى غير ذلك. كلمة الرب أو اسم الرب جل وعلا، اسم الرب من أسماء الله جل وعلا، اسم الرب من أسمائه الحسنى، وغالب أدعية الأنبياء بهذا الاسم. كان هذه نكتة لطيفة وجميلة تستفيدها في الدعاء: غالب أدعية الأنبياء بالربوبية، لأن الرب جل وعلا هو الذي يعطي كما قلنا ويمنع، وهو الخالق والرازق والمدبر إلى غير ذلك. آدم عليه السلام قال: ربنا وظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إبراهيم عليه السلام قال: رب اغفر لي ولوالدي. نوح عليه السلام قال: ربي إني أعوذ بك أن أكون من الجاهلين. موسى عليه السلام قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وأيوب عليه السلام قال: ربي إني مسني الضر، إلى غير ذلك. فينبغي عليك أن تتبع ذلك، تتتبع أدعية الأنبياء، تجد غالبا أدعية الأنبياء باسم الرب جل وعلا، هو من الأسماء الحسنى الواردة في السنة تصريحا، وقد يكون يؤخذ من القرآن إما بالتصريح أو بالإشارة. أما في الاصطلاح فإن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله. هذا التعريف لابد أن تحفظه، إذا سألتك عنه في أي وقت تحفظه كما تحفظ اسمك، توحيد الربوبية إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والملك والرزق والتدبير والإعطاء والمنع والإحياء والإماتة وغير ذلك. ومنها يذكر الآن بعض الأمثلة: الخلق والرزق، الرزق هنا بالراء بالفتح غير الري، الرزق هو ما يصل إلى المرزوق. نبدا على هذه النقطة شيخنا الشيخ صالح علي الشيخ في شرحه على الوسطية، فرق بين الرزق والرزق. الرزق ما يصل إلى المرزوق، يعني من طعام أو شراب أو علم أو مال أو غير ذلك. أما الرزق هي صفة الله جل وعلا كالخلق. الخلق والرزق والسيادة والإنعام، السيادة لله جل وعلا. ويذكر الآن المؤلف هنا حديثا، حديثا في سنن أبي داود: السيد الله تبارك وتعالى. إذن السيد الله جل وعلا الذي له السؤدد وله السيادة على خلقه أجمعين، ومقتضى هذه السيادة أن يحكم وأن يحكم بشرعه جل وعلا، فيجب أن يسود شرعا شرعه جل وعلا. ولا يجوز منازعة الله جل وعلا في السيادة. وهذا إن شاء الله سيأتي غدا في الكلام على الدستور، أن المادة الخامسة فيه السيادة للشعب. إن شاء الله غدا الدرس السادس سيكون كله الكلام على الدستور والرد على من يريدون أن يأخذوا الشعب ليقول نعم في دستور وضعي ينازع الله جل وعلا في أمور منها في سيادته سبحانه وتعالى. روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن الشرحبيل أن قوما جاءوا لنبينا صلى الله عليه وسلم يقولون له: أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا. فقال لهم: قولوا بقولكم لا يستجرينكم الشيطان، وفي رواية: لا يستهوينكم الشيطان. السيد الله تبارك وتعالى. إذن هو زجرهم ونهاهم مع أنهم ينسبون إليه السيادة المقيدة: أنت سيدنا وابن سيدنا، وهو سيد الأبدال في السلام ولا فخر، ومع ذلك نهاهم وزجرهم بهذا الزجر البليغ: قولوا بقولكم لا يستهوينكم الشيطان، لا يستجرينكم الشيطان. وهم يقولون هذا لخير الناس عليه السلام بالسيادة المقيدة، فنسب هذا للشيطان. فكيف بمن يضع في الدستور الذي يريدون أن نقول له نعم المادة الخامسة السيادة للشعب يحميها ويصونها؟ ثم فسروا بعد ذلك في مواد إن شاء الله سيأتي الكلام عليها عندهم السيادة هذه يتفرع منها السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية. فالشعب هو الإله عندهم، هو السيد، هو المشرع، هو الذي له الحكم وإليه يرجع الأمر والعياذ بالله تعالى. ومع ذلك يقولون يجب أن تقول نعم لهذا الكفر الصريح. إن لم تقولوا نعم العلمانيون دخلوا فينا وأخذوا ماذا بقي؟ إذا أنت وقعت في الشرك الصريح فقد اشتركت مع العلم. كلمة العلمانيون طبعا كلمة هذه فيها احتمالات، قد يكون العلماني مشرك كافر، وقد تطلق كلمة العلمانية على أناس مجرد أنهم يشتركون في بعض الأحزاب الوطنية، يأخذون مرتبات، لا يفهمون شيئا في شيء، يصلون معنا ويحجون معنا لكنهم ينتسبون لهذه الأحزاب. فالقصد من كلامي أحيانا عندما أذكر هذا، نحن نتكلم على الأوصاف، نتكلم على الأنواع ولا نتكلم على الأعيان. الكلام على العين تكفير العين لهذا له مكان آخر، نحن نتكلم في مباحث الطحوية في مباحث التكفير وسيأتي مبحث كامل في الفرق بين الإطلاق والتعيين والتكفير بالوصف والتكفير بالعين. فعندما نقول منازعة الله جل وعلا في زينته كفر، ليس معنى ذلك أن نكفر أناسا مغرر أناسا مغررا بهم، لا يعرفون معنى هذا الكلام. بعض الناس هذا أو كثير الناس هذا يقول نعم، لأنهم يضحكون عليهم ويشوشون عليهم ويرهبونهم. قل نعم فإن هذا في صرف الشريعة، إن لم تقل نعم فأنت تقف مع العلمانيين في صف واحد، إن لم تقل نعم فأنت تقف مع أعداء الإسلام في صف واحد، كما قالوا زمان في الانتخابات لماذا قلنا نعم ولماذا قالوا لا، وقد باءوا وخسروا وفشلوا ولله الحمد والمنة، ورأوا فشلهم وخسرانهم بعينهم، ولكنهم لا زالوا في غيهم يعمهون، ولا زالوا يأخذون عوام من الشعب وراءهم في هذه الترهات للأسف الشديد، ولا يرضون لأحد أن يتكلم معهم أو يناقشهم أو يعترض عليهم. من اعترض انطرد مباشرة كالصوفية، كأن الوحي لن ينزل إلا عليهم، وكأن هناك دين بعد دين الإسلام نزل ولم ندر عنه شيئا. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فإذا يجب على هؤلاء الذين يتكلمون أن يناقشوا بالحجة والدليل من كتاب الله جل وعلا ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويتركوا صوت الإرهاب الفكري، فإن هؤلاء يحملون أصواتا للإرهاب الفكري. وأنا أعلم الآن أن في محاضرة في دمياط للناس لكي يقول الدستور نعم، وسيحصل هذا على مستوى الجمهورية خلال هذا الأسبوع، إرهاب الناس إن لم تقولوا نعم أخذها العلمانيون. ماذا بعد ذلك؟ عندما يقع المسلم في الشرك الصريح ومنازعة الله جل وعلا في سيرته جل وعلا، هل بقي لك شيء تعتقد به؟ أنت أضعت أشياء كثيرة عندما دخلت مجلس الشعب ودخلت البرلمان وأخرجت الناس للاستفتاء في مارس 2011 إلى 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 آخره، الإعلان الدستوري الأول إلى آخره، كنا نظن أنه يحصل نوع من الحياء والرجوع بعد كل هذه السقطات الشنيعة، لكنه كما قال بعض الإخوة كشخص وقع في حفرة في قاع مقرقر مظلم، وهو يدور في هذا القاع تحت أسفل ويظن أنه يمشي على سطح الأرض، ظلمات بعض فوق بعض. فالسيادة لله جل وعلا، والنبي الكريم عليه السلام نهى أصحابه عن شيء يسير أيسر مما يصنعونه الآن ومما يتبجحون به في المادة الخامسة، نهاهم قال قولوا بقولكم لا يستجرينكم الشيطان ولا يستهوينكم الشيطان. وقد قالوا هذا لمن؟ لخير الخلق صلى الله عليه وسلم ولخير من مشى على الأرض، وهؤلاء يتشدقون بهذا. فالسيادة هذه من الربوبية، من حق الله جل وعلا، وهو حق خالص له جل وعلا، لا يصح أن ينازعه فيه بشر أو كان ما كان، لا بشر ولا جن ولا إنس، كان ما كان. وإن شاء الله غدا في درس السبت سيكون الكلام إن شاء الله كله في الدستور، ونسأل جل وعلا أن يوفق لما يحب ويرضى. قال في توحيد الربوبية: منها الخلق والرزق والسيادة والإنعام والملك والتصوير. التصوير وفي حديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، في مضاهاة لخلق الله جل وعلا، في مضاهاة لخلق الله جل وعلا، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. والعطاء والمنع والنفع والضر، وذكرنا الكلام فيه: النافع الضار والإحياء والإماتة والتدبير المحكم والقضاء والقدر وغير ذلك من أفعاله التي لا شريك له فيها. ولهذا فإن الواجب على العبد أن يؤمن بذلك كله. قال ثانيا: أدلته. من الكتاب قوله تعالى: خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي. ذكر هنا أفعال رب جل وعلا فيها صفات من صفاته الخلق في خلق وألقى في الأرض رواسي، وبث فيها فعل من أفعاله من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا، هذه كلها من أفعال رب جل وعلا، ليس ذلك لأحد إلا له جل وعلا، فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وذكرنا في الدرس الماضي أن جبير بن مطعم قال عندما سمعت هذه الآيات من سورة الطور كاد قلبي أن يطير، قرعت قلبه، لأن المشركين الأوائل من العرب كانوا يفهمون معاني الكلمات ويفهمون معاني الآيات، ما لا يحتاجون أن يفسر لهم أحد. قال من السنة، وذكر الحديث الذي ذكرناه حديث ابن الشخير، السيد الله تبارك وتعالى. وقد ثبت في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف، والضر والنفع بيده سبحانه وتعالى. جيم يعني الآن الكتاب والسنة، ثم يذكر دلالة العقل على الربوبية. دل العقل على وجود الله تعالى وانفراده بالربوبية وكمال قدرته على الخلق وسيطرته عليهم، وذلك عن طريق النظر والتفكر في آيات الله الدالة عليه، وللنظر في آيات الله والاستدلال بها على ربوبيته طرق كثيرة بحسب تنوع الآيات، وأشهرها طريقان، يعني يقول بأن الأدلة على الربوبية كثيرة كثيرة جدا، وكما قال القائل وفي كل آية له وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيذكر منها هنا طريقين: أول النظر في آيات الله في خلق النفس البشرية، وهذا خذ من قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني لو كان ذكر الآفاق لكان مشى مع ظهر الآية، لكنه على كل حال بدأ بدلالة الأنفس لا بأس. فالنفس آية من آيات الله العظيمة الدالة على تفرد الله وحده بالربوبية لا شريك له، كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال تعالى ونفس وما سواها. لهذا لو أن الإنسان أمعن النظر في نفسه وما فيها من عجائب صنع الله لأرشده ذلك إلى أن له ربا خالقا حكيما خبيرا، إذ لا يستطيع الإنسان أن يخلق النطفة التي كان منها أو أن يحولها إلى علقة، أو يحول العلقة إلى مضغة، أو أن يحول المضغة عظاما أو يكسو العظام لحما. وطبعا هذا الأمر لو لن نتوقف فيه لأن الكلام فيه سيطول جدا، يعني الدلالة في الأنفس على خالقها وعلى عظمة خالقها يعني أكثر من أن نتكلم فيها، وتحتاج إلى محاضرات. الطريق الثاني النظر في آيات الله في خلق الكون، وهما يعرف بدلالة الآفاق، بقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق، وهذه كذلك آية من آيات الله العظيمة الدالة على رؤيته، قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ومن تأمل الآفاق وما في هذا الكون من سماء وأرض وما اشتملت عليه السماء من نجوم وكواكب وشمس وقمر وما اشتملت عليه الأرض من جبال وأشجار وبحار وأنهار وما يكتنف ذلك من ليل ونهار وتسيير هذا الكون كله بهذا النظام الدقيق، دل ذلك على أن هناك خالقا لهذا الكون وموجدا له مدبرا لشؤونه. وكلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع الكائنات علم أنها خلقت للحق يعني لعبادة الله جل وعلا. وبالحق كما قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وكما يقول المؤمنون: ربنا ما خلقت هذا باطلا. وأنها صحائف آيات، صحائف آيات، يعني كلما تتأمل في خلق من خلق الله فكأنك تقرأ صفحة مسطور فيها آية من آيات الله. يعني ليس الصحائف الكتب التي بين يديك، وإنما هي صحائف آيات منظورة مشهودة. فعندنا آيات مشهودة وعندنا آيات مقروءة، آيات شرعية. فإنها صحائف آيات وكتب براهين، يعني كتب فيها براهين على الخالق جل وعلا، على ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ودلالات على جميع ما أخبر به الله عن نفسه، وأدلة على وحدانيته. وقد جاء في بعض الآثار أن قوما أرادوا البحث مع الإمام أبي حنيفة، وهؤلاء هم قوم من الهند اسمهم السمنية، وهم قوم من البراهمة من أهل الهند الوثنيين، أرادوا البحث مع الإمام أبي حنيفة في تقرير توحيد الربوبية. فإمام أبو حنيفة قالوا يعني كان يبلغ من الذكاء مبلغا كبيرا عظيما جدا، فأراد أن يتنزل معهم قبل الكلام معهم في ذلك الأمر. قال: أخبروني عن سفينة تمشي في نهر دجلة، تذهب فتمتلئ من الطعام وغيره بنفسها، وتعود بنفسها، فترسو بنفسها، وترجع كل ذلك من غير أن يديرها أحد. فقالوا: هذا محال، لا يمكن أبدا، لا يمكن يكون في سفينة تمشي لوحدها، تجيب البضاعة وتحملها من مخازن وتمشي في البحر وتنزلها في القرى والمدن والمواني، وتعطي لهذا ما يريد، هذه البلدة مثلا تريد مواد غذائية، وبلدة ثانية تريد أخشاب، وبلدة ثالثة تريد كهربائيات، بدون أن يكون فيها أحد يقودها أو ينظمها ويتولى أمرها. فقالوا: هذا محال، لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة، سفينة واحدة بس، سفينة واحدة فقط تمشي في البحر، فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ فأذعنوا لذلك وآمنوا. فنبه إلى أن اتساق العالم ودقة صنعه وتمام خلقه دليل على وحدانية خالقه وتفرده. هذا أبو حنيفة. يذكرون أيضا أشياء أخرى حصلت مع بعض الأئمة الآخرين، كالإمام مالك سأله الرشيد عن ذلك، كيف يتعرف الإنسان على ربي جل وعلا، فقال: باختلاف اللغات وتردد النغمات وتنوع اللهجات. اختلاف ألسنة الناس واختلاف لغات الناس واختلاف لهجات الناس، هذا شيء محير جدا. عندما تستطيع أن تعرف هذا الشيء إذا كنت في مكة، لأنك ترى من كل أصقاع الدنيا تقريبا أناسا، تستغرب كيف يتكلمون ويدعو بجانبك سبحان الحي القيوم الذي يجيب الدعوات ويسمع الأصوات ويجيب الدعوات على اختلاف اللغات واختلاف اللهجات سبحانه وتعالى في مكان واحد. قد ترى فيه 1000 لغة أو 10,000 وكله يدعو ويرفع يديه، ورب جل وعلا يجيب ذاك ويعطي ذاك بحكمته جل وعلا البالغة. هذا الإمام مالك. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما سئل عن ذلك استدل على ذلك بورقة التوت. ورقة التوت تأكلها دودة القز فيخرج منها الحرير، وتأكلها النحلة أو تشمها النحلة تأخذ رحيقها فيخرج منها العسل، وتأكلها الظباء الظبي فيخرج منه إيه؟ المسك، كما قال القائل فإن المسك بعض دم الغزال. وأظن كثير منكم ما رأى المسك، الإخوة معهم كده حاجة بعشرة جنيه بيدين لك ريحة كده يقول لك أدين لك مسك، طبعا هذا ليس المسك. لذلك كان المسك ممكن تلاقيها مثلا بخمسمائة جنيه ستمائة جنيه يعني. وأيضا المسك درجات، هناك في مسك مسك يكون عتيق معتق، كلما جلس المسك فترة أطول كلما أصبحت رائحته أقوى وأنفذ. هناك ناس يعتقون المسك بالسنين، ممكن فترة واحدة من المسك في هذا المكان تملأ المكان كله رائحة وعبيرا طيبة. فالأخوة اللي يجيبوا المسك ذا واللي يعني يتركوه ويسموه باسم آخر يعني حتى لا يشوه المسك الأصلي، وأيضا بالحقيقة يشوهون الملابس والأيدي، ممكن يعطي رائحة أخرى، لكن هذا المسك ينبغي أن يعني تترك تسميته. فالضباء تأكل الورق هذا تخرج المسك، والبعير والشاة تأكل هذا الورق فيخرج منها البعض والروث. سبحان الله، شيء واحد يأكله خلق مختلف فيخرج أشياء مختلفة في غاية الاختلاف، فرق كبير جدا بين البعر وبين المسك أو بين البعر وبين عسل النحل، فرق عظيم جدا جدا. البعر يلقى والمسك يرحل في طلبه إلى أقصى الأماكن، يؤتى به من الهند والسن وذي البلاد بأعظم الأموال وأغلى الأسعار. هذا كلام الإمام الشافعي. الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما أراد أن يستدل على الربوبية أو وجود الرب جل وعلا استدل بأمر قريب جدا منا، لكن أكثر الناس قد يغفل عنه أو يغفل عنه الحقيقة، الكتكوت الذي يخرج من البيضة. وهذا من يعني دقة فهم الإمام أحمد وحذاقته، يقول قلعة حصينة، البيضة يعني قلعة حصينة، يعني فيش فيها لا باب ولا شباك ولا خرم ولا أي شيء، لأن البيضة لو فيها خرم خلاص فسد الذي بداخلها، فهي قلعة حصينة ليس فيها أي منفذ، قلعة حصينة ملساء ملساء قلت لك عليها، فيش أي حاجة، لا تدرجات ولا تعرجات ولا شيء، ملساء لا فرجة فيها، ليس فيها فرجة، كالفضة المذابة والذهب الإبريز، يعني لعله يقصد ما في داخلها، لأن الجوة الصفار والبياض كالفضة وكالذهب. ثم انشقت، يعني هذه كانت قبل ذلك كالفضة والذهب فيها بياض وفيها صفار، ثم انشقت الجدران وخرج من القلعة حيوان سميع بصير، فدل ذلك على لطيف الخبيث. كل يوم الناس تأكل بيض وتقلي البيض وتسلق البيض ولا فكروا إلا من رحم الله في أي شيء يأكل خلاص. لو فكر في هذا الشيء العجيب، قلعة ملساء فيها شيء كالفضة وشيء كالذهب، إذا قضى الله جل وعلا أن يخرج من هذا أو يخلق من هذا فرخا كتكوتا يخرج يصيح سبحان الله من هذا المكان. ائتي بأطباء العالم وأتي بعباقرة العالم وأتي بعلماء العالم واجعلهم ينظرون، ينظروا في هذه القلعة من الداخل ومن الخارج إلى أن يخرج الكتكوت يصيح، من الذي نفخ فيه الروح؟ ومن الذي جعل هذا البياض والصفار الذي تأكله أنت بالخبز أو بالأرز
جعله كائنا يصيح وكائنا متحرك. هل أحد في العالم كله شرقيه وغربيه شماله وجنوبه من دول متجبرة كأمريكا أو غيرها يستطيع أن يخرج لنا ولو كتكوت قد كده قد النقطة؟ سبحان الله. ألا يدل ذلك على لطيف الخبير؟ نعم بلى. هناك أبيات معروفة ونحفظها جميعا للشاعر المشهور لأبي نواس يصف فيها النرجس الزهرة الجميلة المعروفة. وسئل أبو نواس يعني رؤيا في المنام بعد موته ماذا فعل الله به، وكان مسرفا على نفسه، فقال غفر لي بأبيات قلتها في النرجس. هذه الأبيات تقول فيها تأمل في نبات الأرض وانظر، يعني هذه أبيات مروية بعدة روايات وهذه أحد الروايات، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من نجين زاهرات، يعني نجين فضة، عيون من نجين زاهرات على أطرافها ذهب سبيك. هو يصف الآن زهرة النرجس، وأظن كثير منكم يمكن ما ينتبه لها أو ما رأها. عيون، طبعا ممكن نقول عيون أو عيون، إما على الاستئناف أو على الإتباع. عيون من نجين زاهرات على أطرافها، عيون من نجين زاهرات إذا قلنا هي مرفوعة، على أطرافها ذهب سبيك، على قضب الزبرجد شاهدات، قضب الزبرجد شاهدات أو شاهدات بأن الله ليس له شريك. سبحان الله. هذه أبيات قيلت في وصف زهرة النرجس، يقال بأن هذا الرجل بن واس الذي كان مسرف على نفسه غفر له بهذه الكلمات الجميلة النافعة. لم يذكر هنا المؤلف دليل الفطرة، ودليل الفطرة ذكرناه في الدرس الماضي في قوله عليه السلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه، كما تنتج البهيمة البهيمة أو بهيمة جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء. البهيمة تخرج بهيمة مجتمعة الخلق مكتملة الخلق، ليس فيها جدع أو جدع، ليس فيها نقص في أي وجه من الوجوه أو في أي مكان من الأماكن. وقلنا أن هذا في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لو ترك الناس فطرتهم لا أقروا بربهم جل وعلا وأقروا بربوبيته، لكن تبقى أن العبادة وتوحيد العبادة لابد فيه من معرفته عن طريق ما جاءت به الرسل من الرسالات. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وإن شاء الله غدا يوم السبت إن شاء الله كما قلت في درسنا دين الإسلام في السلام على الدستور. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله.